الذين ما طرحناه في الدرس السابق من أن الرد حق الرد يترتب على عدم الحلف ولو لعدم التمكن منه كما في المقام ذكرنا ما يدل على ذلك من الروايات وذكرنا إشكالا على ذلك أنه في بعض الروايات يوجد بين أبا وأبا يفهم منها التمكن وأجرنا عن هذا الإشكال. هناك إشكال آخر لم يذكره في الدرس السابق لكن تقدم الإشارة إليه سابقا وحاصله أنه قد يقال لأن المفهوم من عدم الحل هو عدمه بنحو السالب انتفاء المحمول للسالب بانتفاء الموضوع وأشياء تقدم إشارة إلى سابقا. وعلى هذا الأساس تقدم أنه لا يشمل هذا الحديث الدعوة على الميت والدعوة على من عن الغائب باعتبار أن الذي يفهم أنه لم يحلف سالبة بانتفاء المحمول وهذا لا يصح على المدعى عليه الغائب والمدعى عليه الميت فلا تشملهما العدلة. قد يقال بأن المقام من هذا القبيل المقام من هذا القبيل لأن المقصود في محل الكلام أن المدعى على غير متمكن من الحال فعدم حلفه يكون سالبا انتفاء الموضوع وليس سالبا انتفاء المحمول. أقول يمكن دفع هذا بأن المدعى عليه في المقام بحسب الفرض قادر على الحلف ما عدم اختلاف الحلف يعني يحلف على نفسه الواقع وإنما الذي يمنعه من الحلف والمانع الشرعي مو أكثر من هذا وإلا هو قادر على الحلف تكوينان عقلان قادر على أن يحلف وإنما هناك مانع شرعي يمنعه من الحلف بأعتبار أنه هو يدعي الجهل هو يدعي الجهل وعندما يكون الإنسان جاهلا بالواقع لا يمكنه أن يحلف على عدمه فالمانع في المقام شرعي وليس مانعا عقليا والظاهر أن هذا لا يمنع من صدق السالبة بانتفاء المحمول. نظير بالضبط نظير ما إذا فرضنا أن المدعى عليه كان يحرم عليه الحلف بسبب نذر كما تقدم الإشارة إلى أو بسبب نهي من تجب طاعته عليه أبوه نهاه عن الحلف نهاه عن أن يحلف أصلا مطلقا وصار هذا المنهي عن المنهي صار مدعيا عليه ادعي عليه شيء وبين عند المدعي غير موجودا هنا أيضا يقال بأن هذا لا يمكنه الحلف لكن بأي اعتبار باعتبار النهي الشرعي باعتبار أنه نهاه عن الحلف من تجب طاعته هنا لا أعتقد أن أحد مستشكل في ماذا في شمول الأدلة له بمعنى أن هذا إذا لم يتمكن من الحل يعني إذا لم يحلف ولو لهذه الجهة لعدم تمكنه منه شرعا هذا تشمله الأدلة ويثبت له حق ماذا حق الرد ما نحن فيه من هذا القبيل ما نحن فيه ليس هناك عدم تمكن عقلي حتى تكون صدق السالبة لانتفاء المحمول غير واضح وإنما الموجود في محل الكلام هو منع شرعي لسبب ما هناك منع شرعي باعتبار أنه هو يدعي الجهل هذا أقول لا يمنع من صدق السالبة لانتفاء المحمول وبالتالي لا يمنع من شمول الأدلة له فإنه يصدق عليه أنه لم يحلف فإذا صدق عليه أنه لم يحلف تأتي الأدلة وتقول لأنه يحلف له حق رد هذا ما يرتبط بما تقدم الآن نأتي إلى المسألة الأخيرة التي أثبتناها للمدعى عليه الذي يجيب بلا أدري وهو أنه يعد ناكلا إذا امتنع عن الرد قلنا أن اليمين يتوجه إليه، ووظيفته الأولى هي اليمين، هو اليمين كما قلنا. قلنا أن له حق الرد، أن له حق الرد باعتبار الموضوع حق الرد وعدم الحلف ولو لعدم التمكن منه في خصوص المقام، يعني من جهة المانع الشرعي. الآن نريد أن نقول أنه إذا امتنع عمل له حق الرد، لكنه امتنع من الرد على المدعي، هل يعد ناقلا أن نطبق عليه أحكام النكول، لأن نحكم عليه بمجرد النكول، يعني بمجرد عدم يمينة عدم حلفة؟ بمجرد عدم الحلف وامتناعه من الرد يحكم عليه بالنكول؟ بمجرد النكول يحكم عليه او لا يحكم عليه بعد ظن احلاف المدعي على الخلاف المتقدم في مسألة النكول؟ هذا كيف نثبت انه يكون ماذا ناكلا، او بعبارة اصح كيف نثبت ان حكم النكول يكون ثابتا له؟ اي شيء اخترناه في مسألة النكول سواء القول الاول او القول الثاني هذا يكون ثابتا في حق المدعى عليه المجيب بلا أعلم إذا لم يحلف وامتنع من الرد على المدعي، فيثبت له حكم نكول. أقول أن نفس الأدلة التي استدللنا بها على ثبوت حكم النكول في المدعى عليه المنكر، وثبوت حكم النكول في المدعى عليه الساكت على الثالثة، هي نفسها تدل على ثبوت حكم النكول في محل الكلام، أي المجيب بلا أدري. توضيح ذلك هو أن ما يستفاد منه حكم النكول من الأخبار كما أشرنا إليه سابقا لم يرد فيه عنوان النكول أطلاقا، لم يرد فيه عنوان النكول ولم يرد فيه عنوان الإنكار، لا عنوان الإنكار وارد في هذه الأدلة ولا عنوان النكول. والذي يستفاد من هذه الأدلة كما سنقرأ نماذج منها أن المدعى عليه إذا لم يحلف، هذا مثال الأدلة، أن المدعى عليه إذا لم يحلف يثبت له حق الرد، فإن امتنع من الرد إما أن نلتزم بالقول الأول ونستدل ببعض الأدلة اللي ظاهرها أنه يحكم عليه بمجرد أن يمتنع من ماذا؟ من الرد اللي هو اللي يعبر عنه بالنكول، لم يحلف وامتنع من الرد يحكم عليه بلا حاجة إلى ضم إحلاف المدعي. وإما أن لا نلتزم بالقول الثاني استنادا إلى أدلة أخرى ونقول بأن هذا إذا لم يحلف وامتنع من الرد، رد اليمين على المدعي، حينئذ الحاكم يرد اليمين على المدعي، فإذا حلف المدعي يحكم على المدعى عليه. هذا هو مفاد الأدلة، مفاد الأدلة أن المدعى عليه إذا لم يحلف وامتنع من الرد فيترك له حكم النكول. هذا صادق في محل الكلام، لأن المجيب بلا أدري مدعى عليه لم يحلف، لأننا قلنا لم يحلف تشمل حتى غير المتمكن من الحلف بمعنى شرعي كما بينا سابقا. إذا هذا مدعى عليه لم يحلف وامتنع من الرد بالفارض، أنه لو امتنع نفترض ذلك، أنه لو قررنا أنه امتنع من الرد رد اليمين على المدعي، حينئذ نقول يثبت له حكم نكول، لأن تلك الأدلة ليس فيها ما يقتضي الاختصاص بالمنكر، ليس فيها ما يقتضي الاختصاص بمن، لم يرد فيها عنوان الإنكار، لم يرد فيها عنوان النكول، حتى نفتش عن معنى النكول وأنه صادق في محل الكلام أو غير صادق، وإنما الوارد فيها هذا عدم الحل مع الامتناع عن الرد. والموضوع لذلك هو المدعى عليه في محل الكلام، هذا مدعى عليه لم يحلف وامتنع من رد اليمين على مدعي، فتشهده الأدلة وتدل على ثبوت حكم النقول فيه. مثلا من باب المثال، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة في الباب الرابع الحديث الأول الذي استدل بها أصحاب القول الأول في مسألة النقول، وأن الناس يحكم عليه بمجرد امتناعه من الرد وعدم يمينه بلا حاجة إلى ضمن إحلاف المدعي. على هذا القول استدلوا بهذه الرواية، وبالخصوص بقوله في هذه الرواية، بقوله عليه السلام في الرواية: وإن لم يحلف فعليه. هذه الرواية الواردة في هذه العبارة الواردة في تلك الرواية: وإن لم يحلف فعليه. وشو مفاد هذه الفترة من الرواية؟ مفادها ترتب الإلزام بالحق عليه، يعني يحكم عليه يلزم بالحق، ترتب الإلزام بالحق على عدم الحلف. هذا معتاد، إن لم يحلف عليه المدعى عليه، إن لم يحلف عليه يلزم بالحق. غاية الأمر أن هذا الإلزام بالحق بمجرد عدم الحلف ما نقدر نلتزم به على إطلاقه، قطعا هو مقيد بامتناعه من ماذا؟ من رد اليمين على المدعي. لا يحكم بالإجماع بالاتفاق، لا يحكم على المدعى عليه بمجرد أن لا يحلف، لأنه الاتفاق قائم على أن له حق الرد، الإجماع قائم على أن له شنو؟ له حق الرد مضاف إلى الروايات. فلا يجوز للحاكم أن يحكم عليه بمجرد عدم الحال. إذن هاي الرواية لما تقول فإن لم يحلف فعليه، لابد من تفيدها بماذا؟ لابد من تفيدها بماذا؟ بامتناعه من رد اليمين على شنو؟ على المدعي. إذن فعليه يكون موضوعها هو إن لم يحلف زائدا ماذا؟ زائدا امتناعه من الرد. وهذا كما هو واضح، وش من محل الكلام؟ في محل الكلام لم يحلف وامتنع عن الرد بالفارغ، فيثبت له حكم النقول على القول الاول، اذا التزم بالقول الاول فيلزم بالحق بمجرد ذلك. هذا نموذج من روايات القول الاول. القول الثاني صحيحة هشام المتقدمة، صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة، التي استدلنا بهما على القول الثاني على تفكيك في الرواية الأولى. هذه الروايات إذا تمت دلالتها على القول الثاني فهي تشمل محل الكلام، لأن هذه الروايات المستفاد منها هو لزوم تحليف المدعي من قبل الحاكم، خصوصا رواية سليمان بن خالد: حلفتم باسمي أضفتم إلى اسمي، وحلفتم به، خطاب للقاضي، خطاب للحاكم. ثم يقول: ذلك لمن لم تقم له شنو؟ بينان. استفدنا منها أن المقصود بذلك يعني التحليف، تحليف الحاكم المن لذلك الذي لا تقم عنده ماذا؟ بينان. والمقصود به ماذا؟ المدعي. إذا مفاد هذه الرواية وكذلك مفاد صحيحة هشام، شنو مفاد هشام؟ يرد اليمين على المدعى، على المدعي يرد اليمين على المدعي. ايضا استفدنا منها وجوب رد اليمين على من؟ على المدعي. هذا الوجوب احلاف الحاكم للمدعي، هذا لابد من تقييده بقيدين، لابد من تقييده بقيدين. القيد الاول هو عدم حلف المدعى عليه، القيد الثاني ماذا؟ عدم رده اليمين على المدعي. وهذا ما يحتاج الى اثبات، لانه واضح في حاله حلف المدعى عليه لا معنى لان يحلف الحاكم ماذا؟ المدعي. على ماذا يحلفه؟ والحال ان المدعى عليه حلف وكتف القضيه، فلا معنى لاضطرار ان المدعى عليه يحلفه الحاكم عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض حلف المدعى عليه. مع حلف المدعى عليه لا معنى لتحليف المدعي من قبل الحاكم، اذا تحليف الحاكم للمدعي متى يكون؟ بعد فرض عدم حلف المدعى عليه، هذا القيد الاول. القيد الثاني هو امتناع المدعى عليه من رد اليمين على المدعي لوضوح انه في حاله ما اذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي ايضا لا معنى لافتراض ان الحاكم يحلف ماذا؟ يحلف المدعي. هو المدعى عليه رد اليمين على المدعي، فيحلف المدعي على اساس رد المدعى عليه، ياتي الحاكم مره اخرى ويرد اليمين، لا معنى لذلك. اذا تحليف الحاكم من المدعي هو مستبطن في الحقيقه لافتراض عدم حلف المدعى عليه، ومستبطن ايضا لافتراض امتناع المدعى عليه من الرد، فيكون موضوع تحليف الحاكم للمدعي اللي هو القول الثاني في مسألة النكول اللي هو القول الصحيح، يكون موضوعه ماذا؟ عدم حلف المدعى عليه وامتناع من رد اليمين على المدعي. هذا ايضا نقول لانه شامل لمحل الكلام، في محل الكلام يوجد عندنا مدعى عليه لم يحلف وامتنع من رد اليمين على المدعي بالفارض، فتشمله الادله وتدل على ان الحكم في هذه الحاله هو ان الحاكم يرد اليمين على المدعي، فان حلف المدعي يحكم على المدعى عليه. وبهذا نصل الى هذه النتيجه، وهي ان الصحيح في المقام هو ما ذكرناه من انه لا اعتبار باليمين على نفي العلم، وان اليمين الذي هو وظيفة المنكر ابتداء هو عبارة عن اليمين على نفي الواقع، هذا هو الذي يطلب من المدعى على الحلف على نفي الواقع المدعى. ان لم يتمكن المدعى عليه من الحلف على نفي الواقع المدعى ينتقل من الى الرد، فامتنع من الرد يكون ناسلا ويثبت له حكم نكول. صاحب الكفاية ذكر احتمال، ولا ذكر العنوان الاحتمال لا العنوان الاختيار، ذكر احتمال انه يجوز للمدعى عليه ان يحلف على نفي الحق واقعا استنادا الى الاصول الظاهريه. يقول يحتمل انه هذا، لماذا تقول انه لا يمكنه ان يحلف على نفي الواقع المدعى؟ يمكنه ان يحلف، هذا كلامنا في محل كلامنا المجيب لا ادري، يمكنه ان يحلف على نفس الواقع المدعى استنادا المن هو للعلم، لان المفروض انه شنو جاهل، وانما استنادا للاصول شنو الظاهريه. طرح هذا الاحتمال في المقام ومستقال نظير هذا، نظير ماذا؟ الحلف على نفس الواقع او على الواقع استنادا الى الامارات الشرعيه في اليد. قال كما يجوز الحلف على الواقع استنادا الى الامارات الشرعيه في اليد، كذلك يحتمل انه يجوز في المقام الحلف على الواقع او نفي الواقع، ما تفرق بينهما، استنادا الى الى الاصول الظاهريه، يعني اصاله براءه، استنادا الى اصاله البراءه، لانه شاك في ثبوت شيء في ذمته، ويستند الى اصاله البراءه ويحلف على نفي الواقع المدعى. وذكر بأن هناك رواية تدل على ماذا؟ على جواز الحلف على الواقع أو نفي الواقع في ماذا؟ استنادا إلى قاعدة اليد، استنادا إلى قاعدة اليد. وهذه الرواية هي رواية معروفة ومشهورة، وهي رواية حفص بن غياث المروية في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، هاي الرواية اللي يمديها لما قام المسلمين السوق يقول له أنا أشوف بإيده أقدر أحلف أنها منك أو أشهد بأنها منك؟ قال نعم. فشلون أشهد منك؟ أقول أشهد بأنها في يدي، لكن ما أقدر أشهد بأنها منك. قال لا، نعم. قال إذا اشتريتها منك، إذا اشتريتها منك تكون منك وتحلف على أنه منك؟ قال نعم. قال إذن اشهد على أنها ماذا؟ على أنها منك. الرواية هذه فغن الجاهل وحد حد عنوان على كل حال استشهد بهذه الرواية التي سنقرأها إن شاء الله، لمضمونها أنه يجوز الإنسان أن يحلف على الملكية الواقعية. قال نقرأ المثل الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال نعم. قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه لا، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، شو تشتري منه؟ قال لعله لغيره. فمن أين جاد لك أن تشتريه ويصير منك لك ثم تقول بعد المنك هو لي؟ بعد أن تشتري منه تقول أنه هو شنو؟ هو لي، وتحلف عليه، تحلف على أنه هو شنو؟ لك، هو لي، تحلف على ذلك، على ملكيته بالشيء، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار منكه من غضبه إليك. أنت تقدر تحلف بأنه لك بعد الشراء، لكن قبل الشراء ما تقدر تقول بأنه هو ملك ذاك، هو لذاك، وإنما تقدر تقول فقط هو في يده. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجد هذا لم يكن للمسلمين سوق. الرواية في نسبة الحديث الثاني زاد عنها البصار. هذه هي الرواية. قالوا بأن هذه الرواية فيها دلالة على جواز الاستناد إلى الإمارات الشرعية في اليد كما في المقام، جواز الاستناد إليها في الحلف على الواقع، في الحلف على الواقع، يعني هذا يحلف على الملكية الواقعية، يعني بعد أن يشتريها هو يحلف على أنه له واقعا. أمام الإنسان يقول لا فرق بينك وبينه قبل الشراء، أيضا تستطيع أن تحلف على أنها ملك له واقعا استنادا إلى ماذا؟ إلى كونها في يده. استنادا إلى اليد يجوز أن يحلف على الملكية الواقعية. فيقول محقق صاحب الكفاية يقول بأنه يمكن أن يستفاد من هذا الخبر مو فقط جواز الشهادة على الواقع استنادا إلى اليد، بل أيضا جواز الحلف على الواقع استنادا إلى ماذا؟ إلى اليد. إذا شوية زحزحنا ما اقتصرنا على اليد، يقول يحتمل أن نتعدى المن إلى الأصول الظاهرية فيستند إليها الحالف، بالرغم من عدم علمه بالواقع يستند إليها الحالف ويحلف على نفي واقع أو إثبات واقع. هذا المطلب إذا كان يريحنا، يعني خلصنا من مشاكل كثيرة، يعني هذا متمكن من الحل، ما في مشكلة، واضح متمكن من الحل. يعني قد تتغير بعض الأمور السابقة. تعليقا على هذا الكلام المحقق الزواري، الكلام في المقام في الحقيقة واضح، ليس في جواز الحلف على نفي الواقع استنادا للأصول الظاهرية وعدم جوازه تكليفا، كلامنا مو في هذا. إذ لا إشكال لولا مت تنكرها لا إشكال في أنه لا يجوز له أن يحكم على مثل الواقع مع فرض جهله لماذا؟ به لأنه حرام أن يحلف على الواقع مع جهله به هذا حرام على الجائز بلا إشكال بل الإخبار عن الواقع مع الجهل به أيضا يكون شيء حرام فضلا عن ماذا؟ عن الحلف على الواقع أو على نفي الواقع مع الجهل به هذا بلا إشكال إلا أن يقال مختلف الطلاق في المقام وهي أن يقال أن جواز الحلف في مثل المقام استنادا من الإمارات استنادا من الأصول الظاهرية يكون من نتائج قيام الأصول والإمارات مقام القطع الشنو الموضوعي مقام القطع الموضوعي لأن الحلف بالواقع أخذ فيه العلم بالواقع أخذ فيه عدم الجهل فيكون العلم وعدم الجهل علما موضوعيا بالنسبة إلى جواز شنو جواز الحلف فإذا كان العلم بالواقع موضوعا لجواز الحلف الإمارة التي تقوم على الواقع تقوم مقام السنة مقام العلم الموضوعي ويترتب عليها جواز السنة جواز الحال فإذا قلنا أن الأصول أيضا تقوم مقام القطع الموضوعي والعلم الموضوعي أيضا يمكن الاستناد إليها لإثبات جواز الحلف تكليفان إذا كان قيام الإمارات والأصول مقام العلم والقطع السنة الموضوعي كلامنا ليس في هذا ليس بالجواز التكليفي وعدم جواز التكليف مين من جواز التكليف المهم ان هذا الحل على نفي الواقع المستند الى الامارات المستند الى الاصول الظاهريه هل هذا الشيء نافذ معتبر في باب القضاء او ليس معتبر يعني بعباره اخرى هل يمكن للحاكم ان يستند اليه مع علمه به ومع علمه بمستنده وأنه استند في يمينه بنفي الواقع إلى الأصول الظاهرية هل يمكن للحاكم أن يعتمد عليه في الحكم أو لا لا يمكن أن يعتمد على ذلك في الحكم هذا مع الكلام هذا هو أحد الكلام هل يمكن أن يعتمد معتبر هذا الحل على نفي الواقع المستند إلى عدم المستند إلى الأصول الظاهرية أو لا هو غير معتبر وجوده وعدمه سيان لا أثر له إطلاقا هذا محل الكلام قد يقال أن